بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن للعلم خصوصيتين: الأولى إنه عبارة عن صورة الشيء الحاضرة في الذهن، والخصوصية الثانية أنه لا يكون إلا مضافا إلى غيره، هو من الأمور المتقومة بالإضافة إلى الغير. قلنا من الخصوصية الأولى يتولد إشكال، ما هو الإشكال؟ هو أنه لو كان العلم عبارة عن الصورة يلزم عندما تعقل النفس ذاتها ماذا يلزم؟ اجتماع المثلين، وأجبنا عن ذلك بجواب هو ذكره ونحن ذكرنا أيضا جواب آخر. إذن من الخصوصية الأولى يتولد إشكال، ثم قلنا هذا الإشكال يصير أقوى وأقوى، يتقوى متى؟ بذكرنا للخصوصية الثانية، إذ يرد حينئذ إشكال ثاني. وما هو الإشكال الثاني الذي يلزم من ذكر الخصوصية الثانية؟ هكذا قلنا: لو كان العلم يحتاج إلى مضاف إليه، ففي صورة تعقل النفس لذاتها ما هو المضاف إليه؟ يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، وهو مستحيل. هذا الإشكال الثاني أجيب عنه بجوابين، كلاهما لا يرتضيهما العلامة العلي. أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول اذكرناه في الدرس السابق، ماذا كان مضمون الجواب الأول؟ نقول حينما تعقل النفس ذاتها هناك مغايرة، ولكن اعتبارية، بين من وبين من؟ بين ماذا وبين ماذا؟ بين النفس وبين ذاتها، يعني بين العاقل وبين المعقول الشيء المتعقل توجد مغايرة، ولكنها مغايرة اعتبارية. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وطبيعة المغايرة الاعتبارية بيناها في الدرس السابق، كيف قلنا النفس من حيث أنها عاقلة هي غيرها من حيث أنها متعقلة معقولة، ومثلنا لذلك بالطبيب الذي يداوي نفسه إلى آخره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. أن يقال أصلا لا اتحاد بين العاقل والمعقول حتى نحتاج إلى تصوير مغايرة اعتبارية. أصلا الاتحاد موجود في البين، فالإشكال من أساسه بلي، من أساسه بلي، من أساسه بلي باطل. كيف مولانا؟ كيف الاتحاد أصلا؟ نقول بأن النفس هي العاقل. ماذا تتعقل؟ عليكم السلام ورحمة الله. ماذا تتعقل؟ تتعقل النفس الإنسانية، أو بعبارة أخرى الإنسانية. تتعقل ذاتها، يعني تتعقل الإنسانية. تتعقل ذاتها، يعني تتعقل الإنسانية. أي إنسانية، تلك الإنسانية الكلية، لأن الشخص دائما مركب من ماذا ومن ماذا؟ الشخصي، سماحتي وسماحتك مركبين من أي شيء؟ من إنسانية كلية وبعد ومشخصات. إذن النفس هي العاقل. ماذا تتعقد؟ الماهية الإنسانية الكلية. إذن فلا إشكال، اتحاد أصلا في البين ما موجود. هذا هو الجواب الثاني. لكن لعله هذا بل يتجلى حينما نرده. على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع. الإشكال الثاني الذي لزم من الخصوصية الثانية، قلت أجيب عنه بجوابين، كلا الجوابين الآن أذكرته، ثم قلت وكلا الجوابين لم يرتضهما العلامة الحلي. أما الجواب الأول، ماذا كان الجواب الأول؟ أن نقول هناك مغايرة بين العاقل وبين المعقول. صحيح اتحاد حقيقي موجود، لكن يكفينا لتعقل الإضافة، يعني قلنا العلم لا يعقل إلا مضافة، لتعقل الإضافة يكفينا وجود المغايرة الاعتبارية. فالنفس من حيث أنها عاقل هي غيرها من حيث أنها معقول. هذا الجواب لا يرتضيه العلامة. كيف؟ يقول إن هذه المغايرة الاعتبارية موقوفة على إمكان تعقل النفس لذاتها. إذا ثبت ممكن أن تتعقل النفس ذاتها، بعد ثبوت هذا الإمكان نقول كيف تتعقل النفس ذاتها مع أنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه؟ يجاب بوجود المغايرة الاعتبارية. إذن المغايرة الاعتبارية إنما تجدي بعدما يثبت إمكان تعقل النفس بذاتها. فلو أردنا أن نثبت إمكان تعقل النفس لذاتها، بواسطة، أردنا إثبات هذا الإمكان بواسطة وجود المغايرة الاعتبارية، يلزم من ذلك الدور. انتهى رد العلامة. أكرر، يقول هذه المغايرة الاعتبارية متى هي موجودة؟ إذا ثبت أن النفس تتعقل ذاتها. فلو أردنا أن نثبت إمكان تعقل النفس لذاتها بواسطة ثبوت هذه المغايرة الاعتبارية يلزم من ذلك الدور. هذا جوابه ورده على الجواب الأول. وأما الجواب الثاني بل الرد على الجواب الثاني، الجواب الثاني ماذا كان؟ بالله لننسى بأنه هناك مغايرة بين العاقل والمعقول، النفس تتعقل الماهية الكلية. الجواب نقول مفروض كلامنا النفس تتعقل ذاتها نفسها عينها، يعني تتعقل لا الماهية الإنسانية الكلية التي هي جزء من الفرد كلا ثم كلا، بل تتعقل نفسها لا الماهية الكلية. فإذا تتعقل نفسها يأتي إشكال اتحاد العاقل والمعقول. طبق العبارة، يقول ولأن هنا نوصلنا
أما الأول
هذا ما قلنا ولأن العالم، ولأن العالم هذا الجواب الثاني عن الإشكال الثاني. ولأن العالم، العالم يعني العاقل، هو الشخص، يعني النفس الإنسانية هذه الشخصية الجزئية هي العاقلة، والمعلوم المتعقل ما هو؟ هو الماهية الكلية، يعني الإنسانية الكلية. وهذان رديان، إذن لم يلزم إشكال اتحاد العاقل والمعقول حتى نحتاج إلى تصوير مغايرة حتى الاعتبارية ما نحتاج. وهذان رديان، هذان الجوابان عن الإشكال الثاني، عن الإشكال الثاني. أما الأول وهو على أنه جواب الأول عن الإشكال الثاني وهو أن مغايرة اعتبارية موجودة، فلأن المغايرة بين العاقل من حيث أنه عاقل ويا المعقول، والمعقول من حيث أنه معقول، هذه ثبوت المغايرة الاعتبارية قلنا موقوف عليها من على إمكان أن تتعقل النفس ذاته. إذا ثبت أنه ممكن وتعقلت النفس ذاته نقول كيف تعقلت، مع أنه يلزم إضافة الشيء لا نفسه، فنجيب بالمغايرة الاعتبارية متوقفة على التعقل، يعني تعقل النفس ذاته. فلو جعلنا التعقل وإمكان التعقل متوقف على هذه المغايرة الاعتبارية دار على هذا النوع من التغاير، يعني الاعتباري دار، يعني لزم الدور. وأما الثاني، الثاني شنو؟ يعني الجواب الثاني عن الإشكال الثاني، وهو أن العالم هو الشخص والمعلوم والماهي الكلية جوابه. فلأن العالم هنا، ها هنا العالم يعني قلنا النفس، النفس ها هنا تكون عالمة بما هنا، يعني ها هنا وين؟ ها هنا يعني في هذا الجواب الثاني الذي ذكرت حضرة جنابك، ها هنا يعني في الجواب الثاني الذي ذكرت حضرة جنابك، تكون النفس على هذا الجواب الثاني عالم ديما متعقل علما للجزء، عالما بجزئه. والجزء الإنسان شنو هو؟ جزء الفرد، ما هو الماهية الكلية؟ وليس البحث فيه، ليس محل كلامنا في تعقل النفس علما للماهية الكلية الذي هي جزء من الإنسان جزء من الفرد، وإنما كلامنا في تعقل النفس لنفسها لذاتها، إيه للنفس الشخصية مو للنفس الكلية للإنسانية الكلية حتى تقول مغايرة موجودة. قال وهو عرض لوجود حده فيه، مبحث آخر من أحكام العلم. وقع كلام في أن العلم هل هو عرض أو هو جوهر، والجواب العلم بالعرض لا إشكال في أنه عرض. شنو العلم بالعرض؟ يعني العلم بالسواد، العلم بالبياض، هاي علم بأعراض، لا إشكال في أنه هذا العلم بالعرض عرض. وأيضا لو قلنا بأن العلم من مقولة الإضافة فسرناه بالإضافة كما قلنا من يتبنى هذا الرأي؟ يقول العلم هو نفس الإضافة، أي هذا الرأي من يتبناه؟ الفخر الرازي، هكذا فيما سبق تبين. فواضح حينئذ أن العلم عرض، لأن الإضافة عرض، الإضافة المتقوم بالطرفين عرض من العرض. يا أخي وإنما الكلام في العلم بالجوهر، يعني لو علمت بالإنسان، لو علمت بالشجر، لو علمت بالحجر، العلم بالجوهر هل جوهر أو هو عرض؟ ها هنا محل الكلام. فقيل بأنه جوهر، العلم بالجوهر، العلم بالإنسان جوهر. لماذا؟ لأن يصدق على هذا الإنسان الذي تصورناه، يصدق عليه أنه لو وجد في الخارج وجد لا في موضوع. فتحديد الجوهر، تعريف الجوهر ينطبق عليه فيكون جوهرا. وفي المقابل قيل بأن العلم بالجوهر أيضا، بأن العلم بالجوهر عرض وليس بجوهر. لماذا؟ لأنك قلت هذا الإنسان لو وجد في الخارج، هذا خطأ، هذه مغالطة. لا تقل الإنسان، وإنما قل هذه الصورة للإنسان، لأن الذي حضر في ذهننا صورة الإنسان. هذه الصورة لو وجدت في الخارج، أنا أسألك تحتاج إلى موضوع أم لا؟ هي لا يمكن أن توجد في الخارج الصورة، متقومة بمن؟ بمحلها وهو الذهن، فهي لا يمكن أصلا توجد في الخارج حتى تقول توجد لا في موضوع. الصورة متقومة دائما بالمحل. أنت نقطة اشتباهك أخذت ماذا؟ كلمة إنسان، والإنسان في الحقيقة ليس هو العلم، العلم هو تلك الصورة، الإنسان هو الشيء الذي تمثله الصورة وليس هو نفس الصورة نفس العلم. على أي حال، فإذا الصحيح العلم بالجوهر أيضا أرى. أكرر من الأول أفهرس، وقع كلام في أن العلم بالجوهر هل عرض أو هو جوهر. قلت أما العلم بالعرض فلا إشكال في أنه عرض، وأما العلم بالجوهر فبناء على تفسير العلم بالإضافة كما عن الفخر فلا إشكال أيضا في أن العلم عرض، لأن الإضافة عرض. قلنا الفخر قال بأن العلم هو ماذا؟ إضافة بين النفس وبين الشيء الخارجي المعلوم، هذه الإضافة هي العلم. قال هذه الإضافة بلا إشكال عرض. إنما الكلام في العلم بالجوهر بناء على غير رأي الفخر، يعني بناء على تفسير العلم بالصورة لا بالإضافة. بناء على هذا الرأي العلم بالجوهر هل جوهر أو عرض؟ قلنا قيل بأنه جوهر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي تصورناه لو وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هكذا. فإذا العلم بالجوهر جوهر، ولكن يرد عليه أنك أخذت الإنسان وقلت الإنسان لو وجد في الخارج، وهذا خطأ. قل الصورة، لأن العلم هو الصورة، صورة الإنسان، تلك الصورة لا يمكن أن توجد في الخارج أبدا حتى تقول توجد لا في موضوع. دائما هذه الصورة محتاجة إلى محل وهو الذهن، والإنسان ليس هو العلم، وإنما يمثله العلم، وإنما هو عبارة عن ما ذلك الشيء الذي تحكي عنه الصورة تمثله الصورة طبق العبارة. قال وهو عرض لوجود حده فيه، وهو يعني العلم عرض ليش؟ لوجود حد العلم. حد العلم ما هو؟ ما حد العفو حد العرض لوجود حده حد العرض. ما هو حد العرض؟ أنه لو وجد وجد لا في موضوع فيه، فيه يعني في من في العلم. حد العرض ينطبق على العلم، موجود في العلم، لأن تلك الصورة لا تقول الإنسان اشتباه خطأ، قل تلك الصورة صورة الإنسان دائما ماذا هي موجودة في موضوع متقوم بالموضوع، هذا حد العرض فهو ينطبق على العلم. أقول ذهب المحققون إلى أن العلم عرض، وأكثر الناس كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني ذهبوا إلى هذا الرأي، كذلك في العلم وأكثر الناس كذلك في العلم بالعرض، يعني أكثر الناس قالوا العلم بالعرض صحيح عرض، واختلفوا في العلم بالجوهر. فالذين قالوا إن العلم إضافة بين العالم والمعلوم مثل الفخر قلنا، قالوا إنه عرض أيضا لأن الإضافة هذه عرض بلا أشكال. والذين قالوا إن العلم صورة فسروا العلم بالصورة لا بالإضافة، هنا نختلف. فقال بعضهم إنه جوهر لأن حد الجوهر صادق عليه. كيف صادق على العلم؟ عليه على العلم كيف صادق؟ إذا الصورة الذهنية ماهية إذا وجدت في الأعيان صورة ذهنية، وهي ذلك الإنسان الذهني، لو وجد الإنسان في الخارج كان لا في موضوع، وهذا معنى الجوهر. هكذا قيل هو هنا بالصياغة الكذا، قال إذا الصورة الذهنية، لو كان يقول إذا الإنسان كان أحسن مثل ما أنا عبرت، لأنه لما قال الصورة الذهنية هذا باطل واضح البطلان. هذا الرد الذي راح يذكره، الصورة الذهنية أصلا ما يمكن توجد في الخارج. والمحققون قالوا إنه عرض أيضا، يعني العلم بالجوهر، ليش؟ لوجود حد العرض فيه، يعني في العلم بالجوهر. ليش؟ فإنه يعني هذا العلم بالجوهر موجود حال في النفس، العلم بالجوهر تلك الصورة الذي هي حالة في النفس، لا كجزء منها ما حل في غيره من دون احتياج المحل إليه يقال له عرض. مثل هذا البياض الحال على الكتاب، هو حال في الكتاب والكتاب لا يحتاج إليه، يقال لهذا البياض ماذا؟ عرض. هناك ذلك، هنا تلك الصورة حالة في الذهن وليست هي ماذا؟ جزء من الذهن. لو كان جزء من الذهن لكان الذهن محتاج إليها، لأن الشيء يحتاج إلى أجزائه، المركب يحتاج إلى أجزاء، بينما تلك الصورة ليست جزءا من الذهن حتى يحتاج المحل إليها، لا، المحل لا يحتاج إليها لأنها ليست جزء منه. فإذا حد العرض منطبق على تلك الصورة لأنها متقومة بغيرها محتاجة إلى المحل، والمحل لا يحتاج إليها لأنها ليست جزء من المحل حتى المحل يحتاج إليها، وهذا معنى العرض. نقطة. واستدلال القائلين بأنه جوهر خطأ، يقول ذول الذي قبل قليل قبل سطر أو قبل سطرين قالوا بأنه جوهر واستدلوا بأنها، شنو استدلالهم على أن العلم بالجوهر جوهر؟ قالوا أن الصورة الذهنية ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، وهذا معنى الجوهر. يقول هذا إشارة خطأ، لأن الصورة الذهنية امتنع وجودها يا أخي في الخارج، ودائما مقوم بالمحل وهو الذهن، وإنما الموجود ما هو في الخارج الإنسان، يعني ما هو مثال، وإنما الموجود ما هي مثال له، يعني وإنما الموجود ذلك الشيء الذي تكون الصورة مثال له ممثل له. وما هو ذلك الشيء الذي تكون الصورة مثال له؟ هو الإنسان. الإنسان الخارجي هو الموجود في الخارج الذي تكون الصورة مثال إلى ذاك موجود، أما نفس الصورة الذهنية لا توجد في الخارج حتى تقول هي لا تحتاج أو لا تحتاج إلى موضوع. خب، المطلب الجديد في تقسيمات العلم، يقول التقسيم الأول للعلم، العلم ينقسم إلى علم فعلي وإلى علم انفعالي وإلى علم ليس بفعلي ولا انفعالي. كيف؟ لأنه يا إخوان تارة يكون العلم حاصلا قبل أن يحصل المعلوم في الخارج. العلم يكون حاصل قبل أن يحصل المعلوم في الخارج، بل يكون العلم سبب لحصول المعلوم في الخارج، سبب لفعلية المعلوم في الخارج. مثل من؟ كالمهندس إذا تصور دارا، إذا تصور الدار حتى يبنيها ويوجدها، تلك الصورة التي انطبعت في ذهنه تصير سببا إلى أن يوجد الدار بذلك الشكل الذي تصوره، فتلك الصورة هي التي صارت سببا لإيجاد الشيء المعلوم في الخارج، لإيجاد الدار في الخارج. وهذا في الأطفال يا أخي كثير ما يحصل. أطفال يتصور السؤال الآن هنا أنا مثلا فرد دار صغيرة فيها كذا وكذا، فيأخذوا بآلات التي بالآلات التي يلعب بها آلات اللعب ويشكل شكلا على ضوء ما تصوره. فهذا علمه علم فعلي، فالعلم الفعلي هو العلم السابق على المعلوم والذي يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج، يقال له علم فعلي لأنه سبب لفعلية المعلوم في الخارج. وأما الانفعالي فهو بالعكس تماما، المعلوم يكون موجود في الخارج أولا وبسببه يحصل العلم. مثل ما الآن مثلا هذه الدار أمامنا موجودة الآن، هذه الدار بل موجودة، تشاهدوها هذه الدار بل نشاهدها والله. حينما نشاهد هذه الدار، حينما نشاهد السماء، حينما نشاهد النجوم، حينما تنطبع في ذهننا صور هذه الأشياء التي شاهدناها، فهذه الأشياء التي هي المعلومة موجودة في الخارج قبل أن تنطبع صورها في ذهننا. هذه الصورة تحصل بعد وجود الشيء في الخارج، يقال لهذه الصورة التي انطبعت علم انفعالي. وسمي انفعالي لماذا؟ لأنه انفعال وتأثر، الانفعال والتأثر عن الخارج، لأنه في الخارج موجودة هذه الدار، لأجل وجوده أنا تصورت، حصل هذا التصور، حصل انطباع هذا الصور، حصل هذا الانفعال. فهذا العلم يكون مسببا عن المعلوم لا سبب، بعكس العلم الفعلي تماما. فالعلم إذن الفرق بين الفعل والانفعال، العلم الفعلي يكون سبب لوجود المعلوم والمعلوم مسبب عن العلم، بينما في العلم الانفعالي على العكس تماما، فالعلم مسبب والمعلوم سبب. بقانا بعد ماذا؟ العلم الذي يكون لا يكون فعليا ولا انفعاليا، مثل له، اختلف في التمثيل له، مثل له من قبل البعض وهو الشارح القديم للتجريد وتبعه العلامة الحلي، مثل له بعلم الباري عز وجل بذاته المقدسة. علمه عز وجل بذاته المقدسة لا هو سبب، حتى لا هو سبب لوجود الذات المقدسة حتى يصير فعلي، ولا مسبب حتى يصير ماذا؟ انفعالي. طبق العبارة. قال قال وهو فعلي يعني العلم وانفعالي وغيرهما وغير فعلي وغير انفعالي. أقول العلم منهما هو فعلي وهو المحصل للأشياء الخارجية الموجد لها السبب كعلم واجب الوجود تعالى بمخلوقاته. الله عز وجل لما علم بالأشياء بالسماء والأرض فأوجدها علمه سبب. وقلنا مثل علم وكما سيمثل علم المهندس وعلم الأطفال وكما إذا تصورنا نقشا لم نستفد صورته من الخارج يعني لا لأجل أن الشيء موجود في الخارج وإحنا استفدنا صورته من تصورناه لأجل وجود غير ولا صار انفعالي هذا لا بل إحنا اخترعنا ابتكرنا صورة جديدة أصلا ما لها وجود في الخارج ثم أوجدناه في قلنا كما في المهندس ثم أوجدنا ما يطابق كما في الأطفال هذا اسمه فعلي ومنه انفعالي وهو المستفاد من الأعيان من الأشياء الخارجية كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههما هذا انفعال. ومن العلم ما ليس أحدهما يعني لا فعلي لا انفعالي مثل ما قلنا كعلم واجب الوجود تعالى بذاته. قال وضروري أقسامه ستة ومكتسب. قبل كم درس ما أدري قد 4 دروس 5 دروس في صفحة ليش أقول لك 4 دروس 5 دروس في صفحة 172 قبل المسألة 13 قلنا العلم ينقسم ضروري وبعد ماذا نظري كسبي. قلنا الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ونظر وإعمال فكر مثل ما قلنا كتصور هذه الدار مثلا كتصور الكتاب كتصور المسجل كتصور هذا الفرش. والتصور النظري قلنا مثل تصور حقيقة الكهرباء تصور نظري هذا يحتاج إلى تأمل وفكر أصلا حقيقة الكهرباء لحد الآن بعد لم نعرفها زين. وقلنا التصديق أيضا ضروري مثل زيد قائم تصديق بقيام زيد ضروري هذا ومرة يكون نظري مثل التصديق بأن العالم حادث وغير ذلك. على أي حال بعد لا أطيل هذا تقدم فيما سبق شنو نريد نقول هذا الضروري العلم الضروري المعبر عنه في المنطق بالضروريات تنقسم القضايا بالمنطق بعد قرينا موتي ولا القضايا الضرورية تنقسم إلى 6 أقسام أوليات تجريبيات حسيات متواترات فطريات وحسيات لأن في المنطق بعد قارئين هسه توضيح شنو لأن كل ترى ضرورية كل بديهية فأقسام القضايا البديهية 6 أولها الأوليات. الأوليات ماذا معناها؟ تلك القضية التي مجرد تصور طرفيها يكفي للجزم بها مجرد تصور الطرفين يا أخي الكل أكبر من الجزم مجرد تصور الشيء يسمونه أطراف هذه القضية كل جزء أكبر بمجرد أن تتصور تحكم بلا حاجة إلى شيء آخر مجرد تصور الأطراف يكفي. الآن إذا طفل صغير تأتي به وتفهمه الكل والجزء والأكبر يقول صحيح 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 الكل أكبر بلي 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 أصلا ما يحتاج إلى تأمل إلى روية إلى كذا إلى دليل إلى برهان هذا التصور يكفي في حصول التصديق. أحيانا مجرد تصور الشيء يكفي للتصديق به في القضايا الأولية. زين، هذا واضح. ومرة تصور الطرفين لا يكفي، بل نحتاج إلى واسطة. تلك الواسطة يا أخي تلك الواسطة يا أخي إما أن تكون هي الحس، الحس بالشيء، يعني نحتاج إلى أن نحس بالشيء، إما حسا خارجيا مثل من؟ حس خارجي مثل الآن نهار، الآن نهار، الآن بلي بلي الآن نهار، الآن نهار، يحتاج إلى حس خارجي بأن أرفع بصري، أرفع رأسي، شو يقولوا، وأنظر، ها الآن نهار، صحيح. فإذا جزمنا بأن الآن نهار احتاج إلى واسطة، وتلك الواسطة هي الحس الخارجي. ومرة الواسطة لا، هي الحس الباطني، مثل إن لنا جوعا وعطشا وحبا وبغضا وشوقا و هذه أمور محسوسة بالحس، بالقوى الباطنية، بالحس الباطني. إذا سواء كانت القضية محسوسة بالحس الخارجي أو الباطني تسمى بالحسيات. فالحسيات هي تلك القضايا التي يكون سبب التصديق بها هو الحس الخارجي أو الحس الباطني، فنحتاج إلى واسطة. وما هي تلك الواسطة؟ هي الحس، لأننا لا نحتاج أبدا كما في الأوليات. في الأوليات أصلا لا نحتاج إلى شيء، حتى الحس الظاهري، أغمض عينيك وسد أذنيك وفمك و مع ذلك تحكم بأن الكل أكبر من الجسم. بلي مولانا. فإذا في الحسيات نحتاج إلى واسطة، وتلك الواسطة هي الحس الظاهري أو الباطن. ومرة الواسطة ليست هي الحس، فإذا لم تكن الواسطة هي الحس، فمرة الواسطة لا تغيب عن الذهن أبدا أبدا، موجودة دائما مع الذهن، معه معه، تسمى مثل هذه القضايا بالفطريات، مثل الاثنان نصف الأربعة. نجزم بهذه القضية بسبب واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ هي الانقسام إلى متساويين، لأجل أن الأربعة تنقسم إلى متساويين جزمنا بأن الاثنين نصف الأربعة. فإذا لأجل هذه الواسطة جزمنا بهذه القضية، وهذه الواسطة لا تغيب عن الذهن، دائما موجودة في الذهن هذه الواسطة، أن الأربعة تنقسم إلى متساويين. فإذا جزمنا بهذه القضية صار بسبب واسطة، وتلك الواسطة لا تغيب عن الذهن، هذا يقال لهذه القضية بالقضية الفطرية. ومر الواسطة تغيب عن الذهن، حينئذ نقول إذا كان يمكن تغيب عن الذهن، مرة تكون الواسطة هي الحس، ومرة فتسمى القضية بالقضية الحسية. مثل ما؟ مثل نقول نور القمر مكتسب من الشمس، من نور الشمس، هذه نسميها قضية حسية، لأن الجزم بها نشأ من واسطة، وتلك الواسطة ماذا؟ هي الحس. التي هي قوة نقدر نسميها قوة سادسة، ما أدري شو تسميها، فللحس قوة جديدة في الإنسان، أخرى في الإنسان غير هذه الحواس الخمس، هي أقترب قوة ماذا؟ حاسة أخرى بليه، وقد تكون قوية عند بعض الناس وضعيفة عند بعض الناس. على أي حال، كيف بواسطة الحدس أمكننا أن نحرس وأن نجزم بأن نور القمر مكتسب من الشمس بسبب اختلاف تشكلات القمر. في ليلة نرى نوره ضعيف، في ليلة ثانية نرى نوره يقوى قليلا، في الثالثة يقوى أكثر، في الرابعة أكثر فأكثر، وهكذا يأخذ بالشدة ثم الضعف ثم الشدة وهكذا. هذه التشكلات اختلافها دليل على أن نور القمر ليس ذاتي، لأن إذا نور القمر ذاتي كان من المناسب يبقى نور ماذا؟ واحد لا يختلف. سنظيره الآن هذا نور، هذا الضياء الذي أمامنا الآن مفتوح، هذا في أي موضع إذا صار هو نوره هو لا يختلف، لا يختلف نورية هذا النور ذاتية باختلاف وضعه مكانه، لا يختلف النور. نعم الأشياء الذي نورها مكتسب من هذا النور، مثل من الأشياء الذي نورها مكتسب، مثل أنا الآن الجالس هنا، على الآن ترى في نحو من الإضاءة والنور بسبب نور هذا النور، فأنا نوري مكتسب. هذا النور المكتسب يختلف باختلاف المكان، إذا جلست بعيدا النور يضعف، إذا جلست قريبا تنوري يقوى وهكذا. فالأشياء التي نورها مكتسب من الغير يمكن أن يختلف نورها، وضوء القمر لما اختلف نوره هذا دليل على أن نورية نور القمر اكتسابية من الشمس. بس يبقى فدحتها أنه من قال من الشمس جسما، هيحتاج بيناتنا بعد، يعني مكتسب سلمنا صدق مكتسب لابد أن يصير لأجل هذا الذي بينا، ولا إذا ذاتي يكون نورة ما يختلف، لكن من الشمس مثلا من شيء يسمونه مع مثلا كوكب آخر ما أدري، على أي حال لابد هذا هم فرد يحتاج إلى إثبات أو قضية مثلا هج
هل استدلال كله بعد هاي أولية القضية؟
إن هذه القضية ما بحجيات ضرورية، إما ضروريات حدوها ماذا ضرورية بديعة
ثم ذات الاختلاف بشكلات، يعني
يريدون القول بأن نور القمر مختلف من الشمس، الشمس
لا تختلف شكلها، حرارتها
تختلف أول النهار مثلا عن وسط النهار مثلا، لا هي يختلف واحد. يعني خوف لأجل على أن الحرارة مالتها ماذا تختلف بسبب ماذا؟ بعدها منا
حتى ضوءها
وقربنا، هذا أما في الصوفة أما إذا قريبة أو بعد، لكن هذا مو معنى على أن حرارتها ليست
حسبي
أنه تختلف، بس يعني قصدي هذا اختلاف لا يستلزم الحس.
أما في واحد
لماذا؟ لأجل على أنه يقول لك باختلاف المكان، أما اختلاف نور نورها يختلف هي نورها هو بل نحن مكاننا قد يختلف ماذا؟ يعني الأرض قد تتحرك فنورها ماذا الذي تكتسبه من الشمس ماذا يختلف، هذا لا يكون دليل على أن نور الشمس بد. وقد تكون الواسطة ليست هي الحس وإنما التجربة، تكرار التجربة، مثل إنسان إذا تناول دواء معينا يجزم مثل الدواء المعين في ذلك الزمان الذي كانوا يتناولوه ما أدري شنو هو هذا المسهل للصفراء، ما أدري شنو هو سقمونيا، هالسقمون سنقول في هذا الزمان حب الأسبرين مثلا أو الأسبرو أو ما أدري شنو يا حب زين هو الوجع الرأس، لكن يقول المسهل للصفراء احنا نقول هذا يبني يزيل الصداع أو يزيل الصداع زين. قوم هذا الجزم بهذه القضية أن حب الأسبرين يزيل الصداع علة لزوال الصداع، من أين نشأ هذا؟ من أين جزمت؟ بسبب التجربة، تكرار التجربة، يعني استعمال حب الأسبرين وتعقب الشفاء من الصداع وزوال الصداع، هذا التكرار يكون دليلا بل يكون سبب للجزم بهذه القضية. ولعل قائلا منكم يقول بلي لماذا لا نقول بأن زوال الصداع حصل صدفة بعد تناول الأسبرين لا أنه حصل نتيجة علية. نضم لدفع هذا الاحتمال قضية أخرى وهي ماذا؟ نقول الصدفة لا تتكرر دائما أو أكثرا، مع أننا نجد أكثرا هنا من تناول الأسبرين زال صداعه، وهذا دليل على نفي الصدفة. فنحتاج إلى مقدمتين للجزم: تكرار المشاهدة التجربة، وضم هذه القضية، هذا القياس الخفي يعبر عنه، وهي أن الصدفة لا تتكرر دائما أو أكثرا. وبعد بقانا ماذا؟ قضية أخرى يعبر عنها بالمتواترات، وهي تلك القضية التي يكون سبب الجزم بها إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، مثل ما إن مكة موجودة، هكذا يمثلون مكة موجودة، وهذا إحنا لن بعضنا بعضنا لعله لم يشاهد بأم عينه مكة المكرمة، لكنه مع ذلك يجزم نتيجة كثرة وتواتر النقل بدرجة يستحيل تواطم عن الكذب. هذه ستة قضايا يا أخي، والحصر ليس حصرا عقليا يعني دائر بين النفي والإثبات، وإنما هو حصر ناتج عن الاستقراء والتتبع. فيمكن لشخص في يوم من الأيام أن يعثر على قضية جديدة هي ليست من هذه الأقسام الست. تطبيق إن شاء الله نرجئه إلى غد بحوله وقوة عز وجل، والحمد لله رب العالمين.